بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجنا العقائدي الإيماني منازل الآخرة. وصلنا فيما مضى إلى الحديث عن تشييع الميت والثواب الكبير للمشاركة بالنسبة للأحياء. أما حال المشيع فهو ما ننتظر التعرف إليه في هذا اللقاء، وأستهله بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم مولانا.
أهلا بك
مولانا الكريم. قبل الدخول مباشرة في موضوع حال المشيع، تقدم الحديث فيما مضى بأن بعض المشاركات في التشيع لا سيما بالنسبة لمن يكونون إلى جانب الجنازة وغير مشاركين بشكل فعلي كأصحاب المحلات وما إلى ذلك، أنهم بتوقفهم عن أعمالهم هذا يمثل نوع من التعزية لصاحب المصيبة ولأهل الميت. هل يمكن إدراج المشاركة في التشييع بمعنى السير وراء الجنازة هو أيضا نوع من التعزية؟ وما فضل التعزية وما أهمية التعزية حسب ما ورد في النصوص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدي بن البشر محمد وآله الطاهرين. من الأمور الواضحة من النصوص استحباب تعزية الميت في عنوان عام
لتعزية
أهل الميت. تعزية بالميت حط له باء، فمستحب للناس أن يعزوا أهل الميت ولهم أجر كبير جدا، ورد في الروايات على من يعزي أهل الميت. فقد ورد في الرواية: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. وورد أيضا في
هذا الكلام أعم من الموت، يعني إنه
أعم من الموت بس بيشمل الموت.
أكيد.
هلا في رواية ورد بالموت، إذا بدك رواية خاصة يعني.
لا مش اعتراض يعني. تعميم الفائدة.
ورد في الرواية: كان فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه أنه قال: يا ربي ما لمن عز الثكلة. ثكلة اللي بيفقد الولد يطلق عليه بأنه مثلا أصبحت أمه ثكلة. قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يعني ورد استحباب عظيم جدا على التعزية. التعزية هي عبارة عن مواساة لأهل الميت، يصبرهم على المصاب الذي حل بهم، ويذكرهم بالرحمة الإلهية وبأن ما يصدر من الله سبحانه وتعالى هو حسن، كله حسن، لا يحمل أي سلبية على الإنسان. هذا الأمر بعنوانه العام مستحب. هلأ تفاصيل التعزية مرات بيكون من خلال الذهاب إلى المنزل، وهناك مثلا مشاركة بمجالس العزاء وقراءة القرآن، قد يكون من خلال الحضور إلى التشييع، لأن التشييع بيحمل عنوانان. في عنوان استحبابي خاص بغض النظر عن تعزية أهل الميت، هو نفسه مستحب. وفي عنوان أنه إدخال الفرح إلى قلب المؤمن بالنهاية، لأنه صاحب العزاء لما يشوف أنه الناس جايين يشاركوا بهذا المصاب يدخل الفرح إلى قلبه. طبعا الفرح مش بمعنى الفرح اللي بيتلائم مع الحزن، يعني تقليل الحزن يعني. فلذلك يحقق في التشييع عنوانين: عنوان الاستحباب الخاص وعنوان مواساة المؤمن.
طب في هذا المجال فضيلة الشيخ، يبدو أنه الناس مش غير مجتمعين على أسلوب خاص في إبداء التعزية. يبدو كل إنسان بحسب ما تعود، في ناس بيعتمدوا مصطلحات خاصة مثل عظم الله أجوركم، في منهم البقية بحياتكم، في منهم قد يخترعوا بلحظتها أمور معينة. هل وارد شيء بالشرع مخصص في هذا المجال؟
إذا بدنا نتوقف عند ما يقال عظم الله أجوركم، تعبير شرعي. عظم الله أجوركم
مأخوذ من القرآن.
بالنسبة لهذه العبارة بتحمل الخلفية العقائدية التي نعتقد بها تجاه المصيبة. لأن ورد عندنا أنه إذا إنسان أصيب بمصيبة الله سبحانه وتعالى يعوض عليه في العالم الآخر. ما ورد عندنا بالرواية أنه إذا إنسان أصيب بمصيبة فقدان ولد حتى ولو لم يكن قد ولد، يعني حتى لو لم يكن ولدا وإنما أسقط كجنين، ورد في الرواية أن الجنين يؤتى به يوم القيامة فيقف، يقال له أدخل الجنة، يقف على باب الجنة يقول لا أدخل إلا أنا وأبواي، فيأتيه نداء الملائكة أدخل أنت وأبواك. وهذا ما يمثل الثواب العظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى على المصيبة. يا داود، كما ورد في رواية أن داود عليه السلام فقد ولدا كان يحبه حبا كبيرا، يا داود كم يعدل هذا الولد عندك؟ قال ملء الأرض ذهبا. طبعا تعبير مش مادي، تعبير عن الحزن الكبير. فقال الله سبحانه وتعالى لك عندي يوم القيامة ملء الأرض ذهبا، يعني نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يعوض على المصيبة بثواب عظيم. فلما يجي واحد يوقف عند أهل المصيبة فيقول مثلا لصاحب العزاء عظم الله أجوركم أو عظم الله أجرك، عم تحمل هذا المعنى لأنه في أجر وأنا أدعو أن يكون الأجر عظيما. هذا بخلاف مثلا بقية بحياتك اللي بيقولوها عادة، هذه ما بتحمل المعنى الديني هالكلمة هاي. أنه شو يعني البقية بحياتك؟ يعني
ما كفى عمره فخلي كفاية تكون عندك،
كفاية تكون عندك، يعني عم يدعوله بطول العمر يعني بيكون. بينما هاي الكلمة على حساب الميت،
أو أنه مثلا إن شاء الله تسلموا، أو
أنه مثلا
هل هذا الدعوة الواقعية؟
يعني معقول أنه مثلا البقية بحياتك كلمة سلبية؟ مش أنه سلبية، بس ما بتحمل الطابع الديني لإلها. أنه نحن عنا عمرني ما كانت الحياة خيرا لي. ما بنطلب نحن الحياة لأنها حياة الدنيا، لأنها حياة الدنيا. بينما لما أقول عظم الله أجرك، قد الله سبحانه وتعالى عم نحكي عن مستقبله الكامل. فلذلك باقي الكلمات لا تحمل قيمة الكلمة الأولى والتعبير الأول.
يعني أيضا مثلا أحيانا يكونوا بالتعازي بعد يمكن شرب القهوة أو ما إلى ذلك بيعبروا تعبيرات خاتمة الأحزان، هل هذا الأمر أيضا واقعي يعني؟ أو
هذا يعني هذا تعبير من باب المواساة، هي تعبير اجتماعي عامة طبعا، مش تعبير روائية.
إنه يعني منيح حتى صاحب المصيبة يحط بذهنه إنه هذه خاتمة الأحزان، هل في خاتمة الأحزان في هذه الدنيا؟
هذا التعبير تعبير ما بيحمل الصدق المطابق، كما بيقولوا إنه هو صادق، وإنما مرات الإنسان مرات بحب يسمع كلمات بيعرفها إنه مش صحيحة، بس بحب مرات يقولها، ومرات هذا بحب يسمعها حتى تدل على نوع من المواساة. بس هاي الكلمة بالنهاية ما بتعبر عن واقع، مثل كلمة عظم الله مثلا أجوركم، هذيك بتعبر عن واقع أنه في أجر. بينما هون خاتمة الأحزان بس هي دعاء أنه ما يصير على الميت شيء يسبب له الحزن السلبي.
فيما يتعلق بحال المشيع، ماذا ورد بشأن المحمول على الأكوف حين تشيعه؟
وردت رواية تحمل خطابا يقال للمشيع، تقول الرواية وإذا حمل على الجنازة نودي بثلاث، طوبى لك إن كان عملك خيرا، وطوبى لك إن كنت صاحبك رضوان الله، وويل لك إن كنت صاحبك سخط الله. هاي رضوان الله وسخط الله، الروايات بيّنت أنه تشييع الإنسان يكون بحسب معتقده وبحسب حالته، تدين أو كفر. فالمؤمن تكون حاله حالة رضا، لأن الملائكة ملائكة الرحمة هي التي تشيعه. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا كما ورد عنه إذا مات المؤمن شيعه 70,000 ملك إلى قبره. في زمن النبي صلى الله عليه وآله شيع أحد المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وآله قال قد شيعه 70,000 قبيل من الملائكة، كل قبيل 70,000 ملك، والله ما نال ذلك إلا بحبك يا علي. هاي كانت الرواية موجهة للإمام علي عليه السلام. بحال أنه إذا كان إنسان إذا كان كافرا ينقل عن الإمامين الصادقين الإمام الباقر والإمام الصادق، إذا مات الكافر شيعه 70,000 ملك من الزبانية إلى قبره، وإنه ليستأذن حامليه بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلان إلا الإنس والجن، فيقول: لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين، ويقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتجيبه الزبانية: كلا إنها كلمة هو قائلها. هالرواية عم تحكي عن الآية اللي بتقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فورد أنه هاي الحالة تصيب الميت، لأنه في حالة تشيع قلت الروح تبقى تشاهد ما حولها، فلما هو يشوف أنه بعد ما نزل للقبر اللي بيمثل بداية مرحلة سيقبل عليها، فينادي الله سبحانه وتعالى إذا في مجال للرجوع إلى الدنيا. هذه المستحب أنه المؤمن أو الإنسان لما المسلم لما يكون ماشي بالجنازة أن يتصور نفسه بأنه هو المحمول، وقد سأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه للدنيا فأرجعه، فلينظر ماذا يستأنف.
فضيلة الشيخ، يعني إن شاء الله تعالى منكون استوعبنا أكثر ما يمكن أن يقال في مجال التشييع. طبعا الخطوة التي تلي التشييع الميت هي خطوة الصلاة على الميت. هذه الصلاة هل هي واجبة؟ هل يشترط فيها كيفية معينة؟ أن يكون مثلا إمامها عالم دين؟ أن يكون عدد محدد؟ إلا ما هنالك من خصوصيات يمكن أن تتعلق بهذه الصلاة.
بالنسبة للصلاة على الميت، معروف أنه الصلاة على الميت واجبة بالوجوب الكفائي. تحدثت سابقا عن الوجوب الكفائي بأنه يجب على الجميع، إذا لم يقم به البعض الكل يأثم، ولكن إذا فعله البعض يسقط عن الباقين.
تسقط بأي عدد؟
بواحد.
ممكن واحد يصلي على الميت؟
ممكن واحد، صلاة الفرادة بتكفي. صلاة على الميت كيفيتها مختصرة جدا، ولكن مستحب أن يطيل الإنسان من الأذكار فيها. هي كيفيتها 5 تكبيرات: الله أكبر، بعد التكبيرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الله أكبر، بعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، بعد الثالثة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، بعدها اللهم، الله أكبر، اللهم اغفر لي هذا المسجى لهذا الميت، بعدها تكبير. يعني جدا مختصرة، يبدأ دقيقة واحدة بشكل
تنقل. ملاحظ أنه عادة بيوقفوا الصلاة وقت طويل حتى يحضر الشيخ أو
بيوقفوا.
يعني مقصود أنه يعني
هل هي مستحبة أن يزاد فيها؟ مثلا بدل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مستحب أنه أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما. يعني مستحب يزيد على هالإضافات من ناحية، ومن ناحية ثانية مستحب فيها الجماعة أن تقام جماعة. نحن بنعرف بعض الفقهاء بيحتاطوا حتى بصلاة الميت أن يكون إمام الجماعة عادلا، فبينتظروا عالم الدين، مش لخصوصية أنه فقط عالم الدين هو الذي يحق له الصلاة على الميت، وإنما لتقام الجماعة كعادل، وأيضا لأنه مطلع على الأذكار المستحبة للميت.
في هناك لمن يريد أن يصلي على الميت شروط معينة كطهارة أو توجه إلى القبلة؟
لا، في طبعا بالنسبة ل في عدة شروط بصلاة الميت، بس عمول لقني عن الطهارة حسب ما نقول ما فيش شروط أصلا. لازم، يجب أو يشترط بصلاة الميت أن يتوجه إلى القبلة في عادة. نحن عنا بلاحظة أني بصلاة الميت أنه اللي واقفين ورا ما بيذكروا، مع أنه بصلاة الميت لا يتحمل الإمام الذكر عن المأموم. فمثل ما الإمام بدول أشهد أن لا إله الله، هني بدولوا أشهد أن لا إله الله، بينما لاحظوا نحن بيوقفوا بدون ما يذكروا أي شيء بسمعه، مع أنه ما بتتحقق صلاة الميت الجماعة بهذه الحالة، فلابد أيضا هم أن يذكروا. أما بالنسبة للطهارة، الطهارة غير معتبرة. في واحد يكون على غير طهارة ويصلي، ولكن من موارد جواز التيمم حتى لو وجد ماء هو صلاة على الميت. في واحد يتيمم حتى لو في ماء بس على السرعة وممكن
يكون وكأنه في ذلك تأكيد على المشاركة
حتى يصلي على النوع من الطهارة.
هل هذا بيعني أنه نفس المشارك في الصلاة على الميت له ثواب مخصوص مثلا ورد؟ كذلك بالنسبة للميت ماذا يتحقق من هذه الصلاة طبعا عدا أنه أمر تعبدي؟ طبعا
بالنسبة للصلاة على الميت في أجر كبير جدا ورد بالروايات لمن يصلي على الميت، فقد ورد في الرواية ومن صلى على ميت صلى عليه جبرائيل وسبعون ألف ألف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخر الرواية. يعني في أجر كبير جدا على الصلاة على الميت. هون فرصة يعني أنا بتعجب من بعض الناس أثناء الصلاة على الميت بيقفوا على جنب
جانبا.
قد
يكون هؤلاء الناس يعني متوهمين أنه هي تشترط طهارة أو متوهمين أنه بدها معرفة خاصة أو ما إلى ذلك.
ما في شرط لا طهارة البدن ولا الطهارة من الحدث، يعني يكون على وضوء حتى إذا كان إنسان بحالة جنابي يجوز له أن يصلي على الميت. طبعا مستحب أنه واحد يكون على طهارة، إلى جملة بنقول مستحبة أنه يكون على طهارة، مستحب أنه ينزع النعل لما يصلي. وأيضا ذكرت أنه بالنسبة للإمام أو المنفرد وارد من الآداب آداب الصلاة أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل أو مطلق الرجل يعني مطلق الذكر حتى لو كان صبيا وعند صدر المرأة. هذه من ضمن الآداب والمستحبات أثناء الصلاة.
في لفت هنا مولانا تورد فيما يتعلق بصلاة الصلاة على الميت، هي عبارة اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. يعني هذه يعني عادة بيشعر الإنسان أنه هي متوجهة إلى الإنسان الصالح، ولكن قد يكون ولا أحد منا يخلو من أعمال سيئة في حياته رآها الآخرون، فكيف يصح أطلاق كلمة اللهم لا نعلم منه إلا خير؟
طبعا هاي العبارة وردة بالروايات اللي يفهم منها أنه يستحب أن تقال عند الميت بغض النظر عن كونه يصدر منه أفعال منحرفة ولا لا. يعني أنه يجي واحد يقول أنه هاي العبارة إذا كنت أني عن جد لا أعلم منه إلا خيرا بقوله، إذا كنت بعرفه أنه هيدا بيعمل بعض المحرمات فما بقوله. هذا خلاف ما ورد بالروايات. الروايات وردت بجو أنه هالعبارة مستحبة أن تقال على الميت حتى لو كان إطلاقه يفيد، حتى لو كان يفعل بعض المحرمات وتعلم بها. طيب كيف تقال مع أنه فيها هون جو إخبار عم تقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا؟ في علماءنا تناولوا الموضوع قديما، تناولوه بعضهم بيقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا من حيث المعتقد على الأقل، يعني أنه أنا لا أعلم منه انحرافا عقائديا، فهو في عقيدته لا أعلم منه إلا خيرا، يعني غير منحرف. يعني أتناول بعبارة ثانية أتناول جنب من الجنبات المضيئة بحياة الميت حتى أشهد أمام الله أنه في هذه الزاوية المضيئة لا أعلم منه إلا خيرا. وهذه أيضا فيها قيمة
صح.
يعني بتحمل قيمة للميت أنه نحن ما عم نأتي بذكر أي
حساب أعماله مثلا عليك، ولكن موضوع
أنه أنا أعلم منه هاي النقطة المضيئة
وأنا أشهد بها،
أشهد بها.
أما الباقي
أتركه برحمته.
ما هي الخطوة التي تلي الصلاة على الميت؟
طبعا بعد الصلاة على الميت في آخر مرحلة من مراحل التشييع ورد عندنا في الروايات أنه مستحب بعض الأعمال كي لا يفاجأ به القبر، وبالتحديد مستحب أن يوضع قبل القبر بذراعين أو ثلاثة أذرع ويصبر عليه هناك هنيئة، ثم يقدمه ويوضع ويصبر عليه هنيئة، ثم يضعه على شفير القبر. هذه قبل الإدخال في القبر. ورد بالرواية عن يونس أحد أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه يقول حديث سمعته عن أبي الحسن موسى، ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي. يقول عليه السلام: إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة، فإنه يأخذ أهبته للسؤال. هذا آخر عمل، أن يوضع على شفير القبر وينتظر به هناك قليلا قبل أن ينزل إلى بيته الجديد.
هذا انتظار ماذا يمثل؟ يعني هل هو رأفة من الأحياء بالميت أو أنه له؟
هذا يمثل حالة تتعلق بنفس الميت، أنه وكأن في نزوله إلى القبر ضمن العلاقة التي تحدثت عنها بين الروح وبين الجسد، أن الإنزال إلى القبر إذا كان من دون هذا الوقوف بمثل حالة فجائية للميت قد تنعكس عليه سلبا. من هنا يتريث الميت، يأخذ أهبته، ثم ينزل إلى مقره في هذه الدنيا الذي كان يتوقع له، ولكنه قد يكون غير ملتفت.
يعني في هذه المرحلة يمكن القول بأن الروح ما زالت
حائمة
حول الجسد، وبالتالي تأثيراتها موجودة. إن شاء الله تعالى بقية الحديث فيما يتعلق بدفن الميت ضمن برنامج منازل الآخرة تكون موضوعنا إن شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة. أشكركم فضيلة الشيخ أكرم بركات على هذه المشاركة القيمة والمباركة، وأشكر كذلك مستمعينا الأعزاء على مشاركتهم لنا، على أمل التواصل القريب إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أستودعكم المولى عز وجل، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.